ولهذا يضرب الإنسان صبيه ويضرب ويضرب فيقول أتوب. أتوب إلى من؟ أتوب إليك، يمكن ما يعرف أن هذا ذنب. فالتوبة هنا التوبة اللغوية، ولهذا فصلتها فقالت وإلى الله وإلى رسول الله وإلى رسوله، فأعادت حرف الجر لتكون توبة متميزة عن التوبة الأولى. طيب، وفي أيضا هنا قال ما من ماذا أذنبت، وفي الأول قالت أتوب إلى الله مما أذنبت. فيمكن أن يقال إن هذا من اختلاف ألفاظ الرواة، ويمكن أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرها بما أخبرها به قالت أتوب إلى الله مما أذنبت، فعرفت أنها أذنبت وفعلت ما فيه الإثم، فجعلت التوبة إلى الله وحده دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. اللي هو اين وش وجهه؟ نعم إيه؟ هو هذا ما يؤيد الرأي الثاني اللي هو خلاف رأي الجمهور. ظهر القطوع القطع صعب، لكن لا شك أن ظاهره يؤيد هذا. نعم ها؟ إيه، لكن الأمور خاصة بالله ما يتعلق بالعبادة ما هي بالرسول. ولهذا قال عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالشيء الذي لله لله، ما يكون ما للرسول فيه حق. والتوبة عبادة من أعظم العبادات، ولهذا علق الله على المحبة فقال إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالتوبة لا شك أنها عبادة، لكن التوبة اللغوية تكون عبادة وغير عبادة. سمعتم ما قال؟ يقول هذا رجل دخل إلى شخص عنده صور في بيت للدعوة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز أن يدخل الدعوة، لكن لا يستقر إلا إذا اقتضت الحال ذلك، أنه مثلا بيألفه ويجلس عنده ثم يقول هذا الكلام. إيه، وأما أنه بيجلس بعض الناس يقول أبقى عنده تردد 5 أيام 10 أيام تردد واجلس وآكل معه وأشرب معه وأستأنس معه، علشان بعد 10 أيام أقول له يا فلان ترى أصبر ما تجوز، هذا ما أصلح. لكن بقدر الدعوة فقط لا بأس به. نعم. طيب،
باب من لعن المصور. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غلّه قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.
الشاهد قوله المصور، وقوله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، كأن أبا جحيفة رضي الله عنه جعل من ثمن الدم الأجرة على استخراجه، فإن الحجام ليس يأكل الدم ولا يشرب الدم وإنما يستخرجه. ومعلوم أن ما فسره به أبو جحيفة رضي الله عنه خلاف ظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن يكون الثمن عوضا عن الدم، والدم ربما يشترى بالثمن، فإن الدم في الجاهلية يؤكل كما يؤكل اللحم، فيشترى كما يشترى اللحم. لكن ما ذكره أبو جحيفة رضي الله عنه قد يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان حراما لم يعطه. وحينئذ يكون الحديث مقدما على ما فهمه أبو جحيفة رضي الله عنه. أو يقال إن المراد بالنهي هنا نهي الكراهة لا نهي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على محرم، وإعطاؤه الحجام أجره إقرار له على أخذ الأجر. وأما بقية الحديث فقد مر علينا في بلوغ المرام، ومر علينا أيضا آكل الربا ومكر قريبا. وقولها المصور، هل المراد المصور بعينه أو المراد بوصفه؟ نقول إذا رأيت شخصا مصورا تقول أنت ملعون، لا بأس أن تقول له أنت ملعون إذا رأيته يصور. ولكن على سبيل الخبر بأن تقول فلان ملعون، لا، إنما تأتي بالعموم، كل مصور فهو ملعون. أما حين مباشرته للفعل فلا بد أن ينطبق عليه الوصف وهو اللعن. لكن مع هذا الأحسن عدم ذلك، لأنك ربما لو قلت أنت ملعون أو لعنك الله ربما تنفره فلا يسمع منك موعظة، وكل شيء ينفر ويمكن العدول عنه فهو أحسن. وحينئذ ممكن أن تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وإنك إذا صورت انطبقت عليك هذه العقوبة، فاتق الله في نفسك واحذر هذا العمل وما أشبه ذلك. نعم. يسأل يقول هل يجوز أدخل بيتا فيه صور يرى صاحب البيت العالم جوازها، مثل اللي تكون في المخاد والمساند؟ نعم، الجواب نعم، يجوز أن تدخل، لأن هذا الرجل لا أعتقد أنها حرام. نعم، لا أعتقد أنها حرام بالنسبة لي أنا، ما أفعله أنا، لكن بالنسبة لغيري لا أعتقد أنه حرام. هذا الرجل أراه يأكل لحم الإبل ويقوم ويصلي وأقتدي به، وأنا أرى أن صلاته بالنسبة لرأيي باطلة، هذا أعظم شيء. يعني أنا أرى أنه الآن يفعل محرما لأنه يصلي بغير وضوء، ومع هذا أقتدي به. فإن قال قائل وإذا اجتمعت بشخص يشرب الدخان ويرى أنه حلال، ها؟ لا تتناقضوا كذلك؟ أين؟ أي هو عالم يقول إن أنا أرى حلال، أما كان طالب عامي كان عامي ينظر في أمره، لكن إذا كان عالما ويناظر على حله ويقول إنه حلال، ما تقولون؟ لا، خلي إذا كان ضرر صحي لا نقول لا تجوز، نقول يجوز. نعم، نقول يجوز. نعم. طيب، فإذا جئت إلى شخص عنده خادم وهو يرى أنه يجوز أن تكشف وجهها وكفيها، وأنا أرى أنه لا يجوز، هذا لا يجوز، لأني أنا اللي بنظر الآن، أنا اللي بنظر، فالعمل عملي، فلا يجوز أن أجلس عنده، لا يجوز أن أجلس عنده. ليش؟ لأن هذا الآن الفعل فعلي. لكن لو اضطررت إلى هذا، افرض أنك مثلا دخلت مستشفى ووجدت الخادمات هذولي أو المضيفات الممرضات بنات قد كشفت وجوههن قد كشفنا وجوههن يمكن ورؤوسهن. نعم، فماذا تصنع؟ هل تخرج من المستشفى وتقول ما لزوم ولا ايش؟ ها؟ قد لا، اولا ان العيادات قد لا يوثق بها، لان بعض العيادات يعطونك اول الدواء، نعم دواء مسكن لكن ما يشفي، وانت لم نمتك الليل مستريح قلت خلاص هذا الطبيب الماهر ده. تجي من باكر ها يصرف الدواء يمدد المرض، عشان كل يوم تجي تاخذ حبه بريالين ثلاث ريال وما اشبه ذلك. نعم والله على كل حال هذه محل يعني محل اشتباه حقيقي، اسال الله يهديهم يفكونا من شرهم. نعم نعم، ما اظنهم يرون الجواز، لاني ما اعلم احد من اهل العلم قال يجوز للمراه ان تكشف وجهها ورقبتها وذراعيها ما ارى ابدا. نعم، لكن يرى الجواز من يكفر بالله، الكفار يرون الجواز لان الكفر عندهم اعظم من هذا. فجاء بعض الناس وصار يقلدهم وظنوا انه لا يتم الطب الا بهذا اللباس، وسبحان الله انا في ظني والله اعلم ان نجاح او الشفاء من معالجة هؤلاء النساء قد يكون استدراجا، لان وجودهن على هذا الوجه معصية لا شك فيه، معصية للرب العظيم عز وجل. وكان لولا حلم الله ان تنزل العقوبة بنا وتزداد الامراض اقرب من ان ترفع الامراض بمعالجة هؤلاء النساء، ولكن الله حكيم عز وجل وحليم، ما ندري ماذا يصنع بنا. نعم نعم، من اللي ما اخذ بالاول. نعم، لا هذه ما هي صورة، ما نعتبرها صورة، لكن إذا كانت مثلا الخارج امرأة فيخشى من النظر إليها أن يقع في قلب الإنسان فتنة، وكذلك بالعكس إذا كان رجلا فيخشى أن تنظر المرأة إليه يقع في قلبها فتنة. نعم، إيه، لكن الشريط اللي منقولة فيه ما تشوف صورة فيه. نعم ايش؟
مؤخر
الصورة.
اوخر الصورة؟ ما اوخر الصورة، يعني قال مثلا
كم مرة
يعني يوخر
الصورة عليه. ايه؟
هذا يجوز يعني
يهجر. علم انه ما صحب كبير. لا، يهجر المكان اللي فيه الصور ولا يهجر ولا يقطع صلته.
كل جدار الصورة.
ها؟
كل جدار
في الصورة؟ لا حول ولا قوة. هذا لا يدخل أجل. لا يدخل وله الحق في هذا. لأنهم هم الذين تسببوا في قطع الرحم. نعم، ثلاثة اثنين. طيب، المثبت مقدم على النافي. نعم، لا، هذا الإشارة الأولى.
باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النور بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس
بنافخ. يعني كلف أي ألزم وشق عليه، لأن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، بخلاف التكليف في الشرع فهو إلزام مقتضى خطاب الشرع، أما التكليف في اللغة فهو الإلزام، إلزام ما فيه مشقة. فهذا الذي صور صورة يلزم يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وهذا ممكن؟ ها؟ ليس بنافخ، مستحيل. إذا معناها العذاب سيستمر عليه، إلا أن يرحمه الله برحمته أو بشفاعة أحد من الخلق فيرتفع عنه العذاب. وفي هذا دليل على جواز إفتاء العالم بدون ذكر الدليل، لأن ابن عباس كان يسأل فيجيب ولا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب من عنده هذا حلال هذا حرام هذا مكروه ما أشبه ذلك، ولكن لما ذكر هذا الأمر الصورة شرع يذكر الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه رضي الله عنه فعل ذلك إما استعظاما للأمر وإما قوة في الزجر، لأن التصاوير في زمن انتشرت فأراد أن يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك قاطعا للنزاع والخصومة، وهذا هو الأقرب. وفيه أيضا دليل على أن المفتي ينبغي له أن يتخذ أقوى سبيل يحصل بها استقامة الخلق إيجابا أو تحريما. فمثلا إذا سئل عن شيء قد يكون للجدل فيه مدخل، فحينئذ نعمد إلى أي شيء؟ إلى النص على طول، مع أن الإنسان في وقتنا الحاضر لو عمد إلى النص أحيانا يجادل حتى بالنص، فتجد الإنسان يحتمل ربما كان المراد كذا وما أشبه ذلك، وهذا مشكل لأن الاحتمالات العقلية في الأدلة السمعية غير واردة. لو أردت أن تقول يحتمل وتدخل الاحتمالات العقلية في الأمور السمعية ما استقام لك دليل أبدا، كل شيء يمكن، حتى لو جاء الحديث من عدة أوجه ألا يحتمل الغلط والنسيان؟ يحتمل الغلط والنسيان، ثم ألا يحتمل أن الرسول قاله لسبب غير مذكور؟ ألا يحتمل الرسول أراد كذا وكذا؟ وكما قال الرجل ابن حجر رحمه الله قال هذا لا يمكن، الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور السمعية، الأمور السمعية تؤخذ على ظاهرها وأنت لا تكلف أكثر من ذلك. نعم إذا وجدت أدلة أخرى توجب أن نصرف هذا الدليل عن ظاهره فهذا متعين، لأن الأدلة واحدة، الأدلة مدلولها واحد والمتكلم بها واحد والملزم بها واحد. نعم. فمثلا إذا قال لك إنسان في مسألة من المسائل نقض الإبل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فكيف ندع الأمة على جانب ونأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ وش تقول؟ أقول يا أخي دعك من أحمد بن حنبل، ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال توضؤوا من لحوم الإبل، وسئل أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال من لحوم الغنم قال إن شئت. ودعك من الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل الناس، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يجادل فماذا أقول؟ أقول أنا أبلغت كما أمرت بإبلاغه، وحسابك على من؟ حسابك على الله، إن شئت فخذ وإن شئت فدع. وبهذا نقطع على أبواب المتعصبة الحبل ونسد الأبواب، لأن بعضهم يجادلك يقول كيف أنت الثلاثة ما قالوا بهذا والإمام أحمد يقول بهذا. نعم. فالجواب كما قلت، ما دام عندنا حديث ليس لنا الحق في أن نعارض الأحاديث بأي قول من أقوال الناس. والله الموفق.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علة قبل العين.
صلى الله وسلم عليه.
روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل وسلم عليه.
العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي صحيحه أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اللقية من الحمة والعين والنملة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق.
الحمى يعني العقرب وشيفة من ذوات السموم، والعين هي التي نحن فيها، والنملة هي قروح يعني من الأمراض الجلدية، تكون في الجلد كأنها النملة تمشي على الجلد. هنا
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه النعيم. وفي الصحيحين عن عائشة قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نستلقي من العين. وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي.
طيب أمر أن نسترقي من العين، انتبهوا لهذا اللفظ، نسترقي من العين، فيكون هذا مخصصا لقوله ولا يسترقون، يعني نطلب من العائن أن يرقى المعين. نعم، فيكون هذا مخصصا للعموم في قوله ولا يسترقون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بشيء يحرم فيه الناس أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. نعم.
أن أسماء بنت أميس قالت يا رسول الله إن بني
جعفر. يا عاد وفيش.
وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت أميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبه العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة
مخبأة
ولا جلد مخبأة. قال فلبق سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لبط بالضم
ضم على
الله، هي لبط يعني غريب. نعم،
فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني لبط يعني أو لبط سقط على الأرض. نعم،
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برك اغتسل له. فغسل
ألا برك اغتسل له.
فغسل له عامل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف يديه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس. وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث وقال فيه إن العين حق توضأ له فتوضأ له. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسل أحدكم فليغتسل
توصل
وإذا استغسل أحدكم فليغتسل ورسله صحيح. قال الزهري يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويرسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يرسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس القدر الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الحسين بن مسعود الفراء وقوله سفعة أي نظرة يعني من الجن. يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويذكر عن جابر يرفعه إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر
وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول من الجان ومن عين الإنسان. فأقبل الطائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أجهل الناس بالسمع والعقل، ومن أغلبهم حجابا وأكثرهم طباعا وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم على اختلاف ميلهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سبب وجهه وإن اختلفوا في سببه في سببه وجه تأثيره
وجهته وجهته
في سببه
وجهته
تأثيره. فقال الطالب إن العين إذا تكيف إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية
الحمد لله يهديكم الله سبحانه.
فقال الطالب إن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. قالوا ولا يستنكر هذا كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك، وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك فكذلك عائن. وقالت فرقة أخرى لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية فتتصل بالمعين وتتخلل مسام جسمه فيحصل له الضرر. وقالت فرقة أخرى قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلا، وهذا مذهب من في الأسباب والقوى والتأثيرات في العالم. وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلم والتأثيرات والأسباب وخالفوا العقلاء أجمعين. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكار تأثير الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس. وأنت ترى الوجه كيف يحمر حمرة شديدة إذا نظر إليه من يحتشمه ويستحي منه، ويصفر صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه. وقد شاهد الناس من يسبو من النظر وتضحك قواه.
من؟
وقد شاهد الناس من يسبو من النظر.
من إيش؟
يسقط.
يسقط.
وقد شاهد الناس من يسقط من النظر وتضحك قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح وشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليها وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروح الحاسد مغذية للمحسوس عدم بينا، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره. وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية. وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كامل فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أثر وذي الطفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة. والتأثير غير مرغوب على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعودات، وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يرى. وكثير من العائنين يؤثر في المعين في الوصف من غير رؤية، وقد قال تعالى لنبيه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال: قل أعوذ برب الفلق.
وهذا صحيح، العائن قد يؤثر لو ما رأى المعين، لو أين لم يرى المعين. ويذكر أن بعض الناس رأى الهلال وكان معه راعي غنم، فلما وصل إلى أصحابه قال إنه إن الليلة من الشهر، فرأى بدل ما يصير نحن تراعيناه ولا رأيناه. هو لما قالوا تراعيناه ولا رأيناه خاف على نفسه، فقال إن الذي رآه هو الراعي، هو الراعي، والراعي مو حاضر، فأصابوا الراعي بعينهم وكف الراعي، وذاك سنة نعم، وما رأوا ولا شيء. فهذا التصديق اللي كان من ابن القيم رحمه الله. نعم.
وقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن، كانت الاستعادة منه استعادة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود أو المعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شافي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس والأرواح، وذاك من الأجسام والأشباح، وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سنها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من
الفقهاء، هذا يقول يعين الرجل نفسه، غريب ها؟ المرآة وغيره، لكن هذه غريبة. نعم، وقد يعين ولده صحيح، لكن ولده منفصل عنه، هذا غريب انه يعين نفسه. نسأل الله لا. نعم.
وهذا أردع ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعا. فصل. والمقصود العلاج النبوي لهذه العلة وهو أنواع. وقد روى أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال: مررنا بسيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعود. قال: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. والنفس العين، يقال أصابت غلام النفس أي عين، والنافس العائن، واللدغة بدال مهملة وغير معجمة، وهي ضربة العقرب ونحوها. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية
المعوذتين.
فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. ومنها التعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونحو: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ونحو: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرع وضرع، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرض فيها، ومن شر ما درع في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومنها: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومنها: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلق وعدك، سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وضرأ، ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. ومنها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله.
خلاص
أعلم أن
بقعد الاحتراز منها بعد الوقوع، هذا قبل الوقوع. هذه قبل الإصابة. ما في شيء بعدين. نعم العائن يعرف بإصابته، بس من الصغر،
من الصغير
يعني الصغير من يوم يميز، لكن ما سمعنا ان الصغار يكون منهم عين. الإصابة بالعين يصاب وله في الحمل. كلام الأول والله ما سمعنا أن صار عندهم عين، لكن يمكن يصير. هي فيها وراثة، هنا هي تكون وراثة بلا شك. ولهذا احنا نسمع الآن في ناس كان آباؤهم أهل عين وصارهم بعضهم أشد من آباؤهم، بئس الوراثة. نعم من جهة المحافظة ولا ما يتركه مرة. لا في الرسول قيد في الحديث ما لم تكن شركا، فالرقى المنهي عنها هي الشرك، لتضمن الشرك. يعني أنا أسترقي لهم، هي مباح، بل إنه يتعين، لأنه إذا صار الراقي هو العين وعرف هذا ما في إشكال أنه سينفع بإذن الله. إنما السرقة في أمن قد ينفع وقد لا ينفع، هذا هو الذي ينبغي إنك تكون أقوى توكلا من شيء موهوم، أما شيء المعلوم ما يضر. نعم صفة العجز ذكره المؤلف إنه يغسل كفيه ومرفقيه وذراعيه وركبتيه ورجليه وداخلة الإزار في ماء. وقول الزهري رحمه الله غريب، ما أدري من أين أخذه. يقول ما أدري من أين أخذه، وغسل ركبة اليمنى باليد اليسرى والركبة اليسرى باليد اليمنى، وأن الإناء ما يصل إلى الأرض، ما أدري من أين أخذه. داخل اللي من داخل اللي يل الجسد. وعندنا الآن يعني حسب عرف الناس وشيء مجرب، إنك إذا أخذت من الشيء الذي يلي جسده من فنيلة أو طاقية أو غيره، حطيتهم ماء وشربوها المعي ولا مسح به ولا صب عليه، يعني ينتهي بها. ما في إلا الرقى. نعم حتى المصنوعات. نعم ينفع ولا بأس ما دامت العين باقية. يقولون إنه إذا مات العائن إنها يزول أثر العين، ما عاد ندري.
نعم
مثل
الحرك وكذا عند الفخذين،
ومرض مرض يعني شديد صار حوالي 20 سنة. يقول فلما مات هذا الرجل فرئت سبحان الله الطائم تماما بمجرد مرض.
ولهذا بعض الناس إذا شاف العائل نايم ذهب يصلي عليه صلاة الجنازة، لكن ما تفيد. ها؟ كيف؟ مشكلة ما ندري. يتحرى، وأحيانا يرى الإنسان في المنام، أحيانا يرى المصاب في المنام الشخص الذي عانى، يرى أنه مثلا اعتدى عليه أو أنه ألقى عليه أفعى أو ما أشبه ذلك. نعم، على كل حال احتياط ما يضر. نعم، نقرأ نكمل الباب اللي نحن فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإشارة على الدابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فلكية، وأردف أسامة وراءه.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف يقول: باب الارتداف على الدابة، يعني أنه جائز، ولكن يشترط لذلك أن لا يشق عليها، فإن شق عليها فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكلف الإنسان الحيوان ما لا يطيق، فإنه راع عليه، والراعي يجب عليه إحسان الرعاية. وفي هذا الحديث دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بركوب الحمار، وفيه أيضا جواز استعمال ما يريح الراكب، لأنه ركب على حمار على إكاف، والإكاف هي ما يسمى بالبرذعة، ويسمى عند العامة وثارة الحمار، يعني شيء مثل المخدة يوضع على ظهره ويربط ويركب عليه الراكب. السرج ما هو للحمار. نعم. بس أخشى أنه يرمى بالجنون. أخشى أن يرمى بالجنون. إيه. نعم، العلماء قالوا لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. وحملوا حديث البقرة التي كان عليها راكب فالتفتت إليه فقالت: إنا لم نخلق لهذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وأبو بكر وعمر يشهدان بذلك أو يؤمنان بذلك. حملوا هذا على أنه أتعبها وشق عليها. وأما من حيث الأصل فيجوز الإنسان أن يركب على البقرة وعلى الشاة القوية التي تحمله، لكن بشرط أن لا يشق عليها. هنا. نعم. مسألة الارتداف الحقيقة أن ما شوف الوجه، اللهم إلا إن كان قصده ما يوضع على هذه البهائم، وأنه بمنزلة اللباس. لا غريب. نعم. ها شغل شغل ما إيه. طيب عندك
قوله: باب الارتداف على الدابة.
الارتداف حمزة وصل.
باب الارتداف على الدابة، أي إركاب راكب الدابة خلفه غيره. وقد كنت استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب اللباس، ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتدف لا يأمن من السقوط فينكشف، فأشار إلى أن احتمال السقوط لا يمنع من الارتداد، إذ الأصل عدمه، فيتحفظ المرتدف إذا ارتدف من السقوط، وإذا سقط فليبادر إلى الستر. وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية الآتي في باب إرداف المرأة خلف إرداف المرأة خلف الرجل. وقال الكرماني الغرض الجلوس على الدابة، وقال الكرماني الغرض الجلوس على لباس الدابة، وأن تعدد أشخاص الراكبين عليها، وإن تعدد أشخاص الراكبين عليها. والتصريح بيقول القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك.
والله هذا هو الأقرب، الثاني الأقرب، أما الأول بعيد. نعم، أقول كونه يقول مناسبة وضعها في كتاب اللباس أن الإنسان ربما يسقط